مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج نون القوة، البرنامج الذي نفتح فيه قضايا المرأة على الطاولة بلا تجميل وبصوت صريح يصل لكل بيت. هنا مساحتكم، مساحتنا، نتشارك فيها الوعي ونفهم معا ليش بعض القرارات تتخذ باسم المصلحة بينما هي في حقيقتها تكسر حلم فتاة كانت تستحق فرصة تعيش حياتها بطريقتها. هنالك فتاة عندها حلم وطريق تريد أن تمشي فيه، لكن صوتها ينكتم قدام أصوات بتقول لها هذا التخصص ما ينفعك، بس هذا أسهل، هذا مضمون، إحنا بنعرف مصلحتك. وتبدأ البنت تخوض معركة صامتة بين رغبتها هي وبين رغبات غيرها، بين مستقبل تبنيه بقرارها ومستقبل يفرض عليها. وفي كثير من الأحيان ما يكونش الموضوع نصيحة أو توجيه، يكون إجبار مغطى بحجة الخوف عليها أو الضمان الوظيفي. لكن السؤال الحقيقي، من يضمن حياة إنسان ما عاش حلمه؟ ومن يتحمل نتيجة قرار ما كان قراره؟ أهلا بكم من نون القوة على إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. مستمعينا الكرام، حياكم الله مجددا، ونرحب بالدكتورة افتخار الشميري أستاذ مشارك في كلية التربية. أهلا ومرحبا فيك دكتورة افتخار.
أهلا ومرحبا بك وبالسادة المستمعين جميعا.
الله يسعدك يا رب. أستاذ افتخار، بنروح للميدان. طبعا مراسلتنا ياسمين المعمري سألت الناس هل تعتقد أن الأهل من حقهم يقرروا تخصص أبنائهم وبناتهم، ولا تشوفوا أن الاختيار الشخصي هو الأساس مهما كان رأي الأسرة؟ بنشوف آراء الناس في الميدان ومن ثم نعود مجددا.
أعتقد أن من الأهل من حقهم أن يقرروا تخصص أبنائهم وبناتهم. ربما أنه الشخص مع الوقت ممكن أن يحب تخصصه ويبدع فيه والبعض لا، لكن أفضل أن يكون الشخص أن يختار تخصصه بنفسه، لأنه كلما اختار الشخص تخصصه فيكون مناسب لأفكاره، فيخرج فيه كل طاقته، مما يودي إلى تحول هذا التخصص إلى هواية. وعندما يتحول التخصص إلى هواية فإنه يبدع فيه إبداعا كاملا.
هو كرأي من عندي لا يحق للأسرة أن تختار تخصصات الأبناء والبنات، وحق الاختيار من هذا الشيء هو للأبن نفسه، للأبن والبيت نفسهم، لأنهم هم الأهم أو الحق بالتدريس والدراسة، هم الذي معنيين بيت الأولاد وليس الأسرة، وهم من يستعملوا الدراسة ويسوا كيف، فليس من حق الأسرة أن تختار أو تحدد المصير. لكن في بعض الأسر في بعض المناطق أو الأسر هي من تختار للابن التخصص، ويكون هنا الفاجع أن الابن ما هوش مقترن مع التخصص نفسه، فنوع من الهبوط كذا والفشل في الدراسة. كذلك التخرج الوظيفي لا يستطيع الابن مواكبة هذا التخصص ولا يستطيع أن يفلح في هذا التخصص، عكس واختار تخصص آخر حتى ولو لم يكن بما رغبت الأسرة يكون الابن ناجح فيه يدخل فيه عن رغبة. فبرأيي أنا هو الأولاد أو الذي اختار التخصص وليس الأسرة.
برأيي أن الأسرة ليس لها أي علاقة باختيار التخصص، لأن هذا الشيء بالأول والأخير هو يخص الابن فقط، هو يخص الابن فقط، وهو الأدرى بنفسه هو يهوى إيش أو عنده محبة لأي تخصص وغيره. أما الأسرة قد توجهك مجال آخر، مثلا أن توجهك إلى مجال الطب وأنت فكرك كامل موجه نحو الهندسة أقصد، أو قد توجهك عند مجال الهندسة وأنت فكرك كامل وهوايتك توجه عند الطب، فالأسرة لها رغبتها لكن أنت لك هوايتك. هذا ما أقول.
الحقيقة إنه مش بالأساس إنه الأهل هم من يقرروا، على الأهل أن يوجهوا ويعطوا بالرأي أو النصيحة فقط. يعني بالأول الأخير الإنسان رغباته وميوله الخاصة تجاه التخصصات، لأنه الإنسان هو متحمل مسؤولية اختياره بالأصح. الأهل هم من يوجهوا ويعطوا الرأي المناسب فقط، أما إن الإلزام أو إن الإقرار بالرأي فهذا غلط.
التخصص هو قرار الشخص الذي بيتمكن الولد أو البنت، فالتخصصات هي هواية، فكل يدرس هوايته. فما زال اليوم بعض الأسر تفرض على أبنائها دراسة تخصصات برغبات الوالدين، ولكن يكون الطفل ليس موهوبا بهذا المجال أو عنده رغبة بالدراسة في هذا المجال والتخصص، فيكون دراسته عبارة عن إرضاء الوالدين، ولكن دائما ما يوصل الشخص إلى الفشل بسبب أن وافق أو سعى لدراسة تخصص غير مناسب له، غير هويته، غير يعني فقط من أجل إرضاء والديه. فأنا أعرف زملاء كثير درسوا تخصصات باختيار والديهم، ولكن مؤخرا عادوا لدراسة تخصصات أخرى برغباتهم بطموحاتهم، يعني يكون لديه رغبة ولديه حلم ولديه شغف في هذا المجال، فيعود من جديد يدرس هذا المجال رغم السنين الذي ضاعت بالتخصصات التي لا استفاد منها شيء، ولكن بسبب إصرار الوالدين على دراسة هذا التخصص. فأنا ضد أي والدين يفرضون التخصص على أبنائهم، والمفروض الولد أو البنت تدرس التخصص التي تميل إليه أو التي تحس أن تبدع فيه وفي هوايتها.
من وجهة نظري إن الأسرة ما لهاش حق إن تقرر قرار نهائي موضوع اختيار التخصص. يمكن تعطي رأي أو آراء في أو فكرة إنه هذا يجب أو لا يجب، بس بخصوص قرار نهائي فهذا يختص بالشخص نفسه حسب ميوله، حسب الشيء اللي يحبه، الأشياء اللي يشتي يسويها بحياته، لأنه بالنهاية هذه حياة الشخص نفسه، حياة الفرد البنت سواء كان بنت أو ولد، لأنه هذا بيكون مستقبله، مستقبله اللي بيحقق به أهدافه اللي بيبني على الأساس.
بالنسبة لتدخل الأهالي في اختيار التخصصات، هذا يعتمد على الأبناء نفسهم. إذا أنت تشوف ابنك أو بنتك من النوع الذي هو ناضج، من النوع الذي هو واعي، يحب هذا التخصص، متمكن من هذا التخصص، جامع أكبر قدر من المعلومات والبيانات عن هذا التخصص، فهنا أنت لما تيجي تتدخل تشي تدخله تخصص ثاني وهو ميوله بهذا التخصص، هنا التدخل غير مناسب. لكن التدخل يكون مناسب لما يكون الأبناء غير واعيين، أو علشان إنه زميله دخل هذا التخصص، أو أنا حبيت هذا التخصص لفترة مؤقتة، أو شفت أحد المشاهير وش يدخل نفسه هذا التخصص. ما أنت يا ابني تخصصك حاجة ثاني، فالأفضل لك تدخل بهذا التخصص بتبدع فيه، فهنا تدخل الأهالي يكون مناسب أكثر.
إذا المستمعين الكرام، عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع القصير ومكملين معاكم طبعا حلقتنا لهذا اليوم، ومع ضيفة الحلقة الدكتورة افتخار. دكتورة افتخار، ما رأيك بما طرحه الناس بالميدان بما يخص الموضوع؟
طبعا تفاوتت يعني الآراء، ولكن جميع الاستطلاعات الرأي كانت تجمع على أن التخصص هو اختياره من حق الفرد ذاته، ولا يحق لولي الأمر أو لأفراد الأسرة أن يفرضوا على الطالب أو على الطالبة تخصص معين. فكما تحدث معظم الأشخاص الذين تحدثوا حول هذا الموضوع، أن الأسرة تكون مرشدة وموجهة للطالب أو للطالبة في اختيار تخصص معين، وهو الذي يقوم باتخاذ القرار المناسب للتخصص الذي يناسبه وفق ميوله واتجاهاته ورغباته. طبعا استطلاعات الرأي كانت يعني موفقة إلى حد ما.
نعم، استطلاعات الرأي يعني واقفين بصف البنت بشكل عام أو الولد اللي لازم إنه يختار تخصصه الجامعي، لأنه بالأول الأخير هو الذي سينجح في الأخير. يعني وإحنا عارفين في قصص كثيرة جدا بيتداولوها على السوشيال ميديا، وإحنا بنسمعها من زمان، إنه دائما إذا دخل حد تخصص غير تخصصه بيكون يعني بيفشل. كثير حالات فشلت، في حالات نجحت للأمانة، ولكن ليست بالشعور يعني الرغبة الكافية للشخص.
نعم، يعني الطالب إذا يعني رضخ لوالديه أو لأسرته وسار بعد رغبتهم في اختيار التخصص الذي يرغبون به، ربما يكون هو يعني مبدع ومتميز وقادر على أنه ينجح في هذا المجال، إلا أنه لا يستطيع أن يبدع فيه كما لو كان من اختياره. يعني الشخص الذي يختار شيء معين يكون عالما برغبته وميوله في هذا الاتجاه وقدرته على أدائه على أحسن وجه، وبذلك يبدع في هذا المجال ويتفنن فيه ويقدمه على أكمل وجه. بينما عند التخصص الذي يتم اختياره من قبل أفراد الأسرة أو من قبل الأب يكون مجبرا عليه، وبالتالي هنا يسعى لإرضاء والديه أو لإرضاء والده وتحقيق طموح الولد. وغالبا من لاحظ أن الأبناء في معظم الأحيان يقول لوالديه أنا أدرس لكم، أنتم الذي اخترتوا لهذا المجال، إذا يعني شعر بنوع من الإحباط أو من عدم الرغبة على مواصلة هذا المجال. قد ينجح، نعم قد ينجح في هذا المجال، ولكن لا يكون مبدعا فيه ومتفننا فيه كما لو أنه هو الذي اختاره. ولكن في كثير من الأشخاص وكثير من الأفراد وكثير من الفتيات والفتيان يخفقون في التخصص الذي يتم اختياره من قبل الوالدين أو من قبل إذا هو اختاره بطريقة خاطئة، يعني لم يكن لديه توجه حقيقي نحو هذا التخصص، فقد يخطئ الفرد في اختيار تخصص معين لأنه لا يعلم ما هي اتجاهاته وما هي قدراته وإمكانياته. ولذلك هنالك كثير من الاختبارات التي تقدم للأشخاص الذين لا يستطيعون اختيار التخصص الذي يناسبهم وفق خطوات أكاديمية معينة، يتم إعطائهم اختبار خاص للميول والرغبات والاتجاهات، وبالتالي يتم تحديد التخصص الذي يناسب هذا الفرد.
نعم جميل. طيب أستاذة ودكتورتنا افتخار، تدخل الأسرة في اختيار التخصص الأكاديمي يعتبر من أكبر عوامل الضغط على الطلاب، خصوصا البنات الذين يعني يتوقعوا نتائج عالية. ليش بنشوف أنه تدخل الأسرة له تأثير كبير على اختيار التخصص عند الفتاة، وكيف يختلف هذا عن رأيها الخاص؟
نعم، الفتاة غالبا في المجتمع العربي وخاصة في المجتمع اليمني تمارس ضدها كثير من الضغوطات، وقد يكون يعني في معظم الفتيات لا ترغب الأسرة في تعليمها أو إتاحة الفرصة لها في التعليم، وإن أتاحت لها الفرصة في التعلم فإنها تكون فرصها محدودة ويمارسون عليها ضغوطا، عليك أن تختاري يعني تخصص محدد، يعني مثلا زي التدريس لأنه مهنة كما كان سابقا، طبعا الآن ليست مهنة مضمونة التدريس لأنه لا يوجد درجات وظيفية، ولكن كان سابقا الدرجات الوظيفية هنا يعني مهنة مناسبة لك، وما في بش يعني عندك مدرسة يعني خالية من الذكور وممكن أنك تدرسي بنات ومن هذا القبيل. بالتالي هنا يكون الضغط على الفتاة وخاصة في مجتمعنا لأنه مجتمع متحفظ ويعني عادات وتقاليد يخضعون لها، وأفكار يعني الآباء والأجداد التي توارثوها، وربما الأفكار التي تصل إليهم أن عملية التعليم فيه كثير من الاختلاط وفيه يعني معلومات ممكن توصل للفتاة بطريقة غير صحيحة، وممكن أنها تدفعها إلى مثلا التحرر بشكل يعني كبير جدا، وبالتالي هنا يخافون أن تنطبق على بناتهم هذا الشيء، يعني تكون متحررة زيادة عن اللزوم وتبدأ تمارس يعني بعض التصرفات التي لا تليق بالمجتمع. كذلك ينظر للفتاة أنها هي مكانها هو تربية الأبناء والبنات والقيام بأعمال المنزل، ومن هنا يكون الضغط عليها في عملية التعليم، حتى أن كثير من الفتيات يجاهدنا ويكافحنا حتى يحصلنا على التعليم، بينما تلاحظ أن الآباء والأمهات لا يدرن بالا لتعليم الفتاة، أو إذا كانت مثلا تذاكر أو تقوم بواجباتها يعني بعكس الابن. الولد دائما يتابع دراسته لأنه هو الذي يقوم بأعباء الأسرة ويكون له يعني مستقبل وهو الذي ينفق، أما الفتاة فهي مصيرها الزواج، وممكن أنه يعني الزوج هو الذي ينفق عليها أو أفراد الأسرة.
نعم. طيب ننتقل إلى الوظائف المضمونة. يعني طبعا في أحيانا دكتورة ذكر الوظائف المضمونة أو الراتب العالي يكون سببا رئيسيا في إجبار الطلاب على تخصصات معينة حتى لو ما كان في ميول عندهم. إيش رأيك في فكرة التخصص المضمون، وهل بتظني أن هذه النظرة تقود لإجبار الطلاب وخاصة البنات على تخصص غير مناسب لهم؟
نعم، في المجتمع العربي وفي المجتمع اليمني يعني هنالك فكرة أن التخصصات مثلا مثل الطب والهندسة والتخصصات يعني العلمية الكبيرة التي يلاحظون مثلا الأطباء كم يجنون من المبالغ المالية، أو المهندسين، أو فبالتالي هنا ينظرون أن هذا التخصص على الابن أو ابنتي أن تدخل في هذا التخصص حتى يكون المردود المالي لديها كبير وتصبح يعني تتدفق عليهم الثروات، بينما هذه يعني الرزق هو من الله سبحانه وتعالى. فكما نلاحظ أن هنالك كثير مثلا من الأطباء، ولكن نلاحظ أن طبيبا بعينه توجد لديه ثروة كبيرة واشتهر ونجح في هذا المجال، وهنالك طبيب آخر رغم أنه بنفس التخصص وبنفس المجال إلا أنه لم يصل إلى نفس الثروة وإلى نفس الشهرة. لو نظر الآباء والأمهات وأيضا الأبناء أنفسهم إلى بنظرة واقعية إلى أن مصدر الرزق يكون من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لن ينال الإنسان إلا ما هو مقسوما له، وتعقل ونظر إلى يعني ابنه أو ابنته وما هو ميله وما هو رغبته في اختيار التخصص المناسب، هنا ممكن أن يكون هنالك نوع من التعقل في اختيار التخصصات. إلا أننا نلاحظ أن معظم الطلاب والطالبات يدخلن تخصصات لا يرغبن بها، ولكن من حيث أن هذا التخصص يعني حاليا مرغوب فيه في سوق العمل وممكن ان احنا نعمل فيه، نلاحظ في الوقت الحالي مثلا عزوف كبير عن كلية التربية رغم انها يعني مجال فيه تربية الابناء وفيه تخريج الاطباء والمهندسين كلهم يتخرجون عن طريق المعلم، لكن هنا النتيجة للراتب المنخفضة أصبح هنالك عزوف ويذهبون لدراسات تخصصات مختلفة مثلا مساعد طبيب الطب الأسنان الفنية الأسنان، رغم أن هنالك كثير من الفتيات تخرجنا في هذه من هذه المجالات وعدنا إلى مهنة ممكن أنهم التدريس لأنهم لم يجدوا الفرصة المناسبة. فلا نقول أن يعني المجال المفتوح هو قد مضمون أنه بيحصل فيه على فرصة عمل، ولكن فرص العمل ممكن أن تتاح للفرد وفقا لجده واجتهاده ومثابرته وسعيه للتميز في المجال الذي اختاره والذي كان عن طريق رغبة وميل واتجاه، لكن إذا كان فقط لكسب الرزق أو تحقيقا لرغبة شخص معين هنا لا يكون مجال ناجح فيه ولا يستطيع أن يتوفق ولا يحصل على ما يتوقعه من هذا التخصص.
نعم، يعني دكتورة ممكن نقول أنه ناس كثير يعني بشكل كبير جدا، بعض العائلات بينظروا انه التخصصات الاخرى غير الطب والهندسة هي المجال الاضعف، رغم انه فعلا عندنا في المجتمع المدني بنشوف المجتمع اليمني عفوا بنشوف انه في تخصصات عالية جدا لكثير من الناس، والتخصصات مثل الطب والهندسة بتاخذ مجال كبير واسع، واصبح عندنا حتى مجال الطب كثير من الطبيبات واغلبهم في البيت واغلبهم رواتبهم قليلة، فالموضوع انعكس في الفترة الأخيرة.
نعم هذا يعني في الواقع اليمني نعم حدث هذا الشيء، لأن الآباء والأمهات والطلاب أنفسهم أنا أريد أن يعني أصير طبيب، لكن هل رغبتك وميلك وقدراتك وإمكانيتك تخولك إلى أن تصل إلى هذا الشيء؟ هل تستطيع أن تتميز في هذا المجال؟ وبالتالي هنا أصبح هنالك كثير من الأشخاص حتى إذا لم يتم قبولهم في كليات يعني الجامعات الأهلية فتحت جامعات وكليات مختلفة وأتيحت لهم الفرص، حتى ممكن أنهم يدخلوا بدون اختبارات قبول ويدرس ثم ينجح، وبالتالي هنا يصبح عاطلا عن العمل لأنه تتكدس يعني تتكدس الكوادر في مجال معين، وتصبح بعض المجالات خالية كما أسلفت سابقا، مثلا مجال التربية والتعليم أصبح حاليا يعتبر متفرغا من هؤلاء الطلاب. نلاحظ أن المدارس التي يتم فيها التعليم لأشخاص خريجي مثلا علوم إدارية، خريجي مثلا مساعد طبيب، خريج أو خريجة طبيب يعني فني أسنان، لأنه لم يجد في هذا المجال الذي تخصص فيه وانجذب إليه بأنه سوف يحصل على مبالغ مالية كبيرة وممكن أنه يحقق الثراء في نهاية المطاف، وجد أن هنالك كثير من الخريجين الذين يعانون من عدم حصولهم على فرصة للتوظيف وعدم قدرتهم على القيام بمشاريعهم الخاصة، يعني مشروع خاص لا يوجد لديه يكون مثلا مبلغ مالي حتى يفتح لنفسه مشروعا خاصا، وبالتالي هنا تكدس الأفراد في تخصصات معينة وفرغت بعض التخصصات من الكوادر التي ممكن أن تقوم بها.
نعم طيب أستاذة ودكتورتنا الغالية افتخار، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. إذا مستمعي الكرام فاصل ونواصل. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، مكملين معاكم برنامج نون القوة على إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. طبعا دكتورة افتخار، في كثير من الأسر بترفض تخصصات للبنات بحجة أنها تخصصات فيها اختلاط أو أنها أعمال شاقة ما تناسب البنت، وهذا سبب شائع بيحد من خيارات الطالبات. كيف تشوفي تأثير النظرة المجتمعية التي بتربط بعض التخصصات بالاختلاط أو الأعمال الشاقة، وهل فعلا هذا سبب منطقي يمنع البنت من اختيار مستقبلها؟
طبعا كما هو واضح أن ديننا الإسلامي أوضح يعني قدرات وإمكانيات المرأة وقدرات وإمكانيات الرجل، ولا نقول أن الفتاة لا تستطيع أن تبدع أو أن تتميز في جميع المجالات وجميع التخصصات، سواء كان في مجال الطب أو في مجال الهندسة أو في مجال حتى المجالات العسكرية، الشرطة، النسائية، جميع التخصصات ممكن أن تبدع فيها وتستطيع أن تقوم المرأة بممارستها وفق حدودها وإمكانياتها وقدراتها وممكن أن أيضا تستطيع أن تعمل فيها بعيدا عن الاختلاط وبعيدا عن يعني ممارسة العمل في المجال يعني مع الرجال. المرأة في عادة تخرج في السوق أو في المدرسة أو في أي مكان أكيد أنها يعني يكون فيه تصادف الرجل، ممكن يعني مثلا تتحدث أو، لكن كثير من الأسر تنظر إلى التخصصات بشكل عام، يعني عمل المرأة أنها تعمل بهذه المجالات المختلفة لأنها لا تحبب عمل المرأة، لا تريد للمرأة أن تعمل، تريدها أن يعني تبقى قابعة في المنزل تمارس الأعمال المنزلية، بينما الفتاة تستطيع أن تحافظ على عفتها وعلى شرفها وعلى يعني عاداتها وتقاليدها وقيمها وهي تعمل، وإن كانت تريد أن تتخلى عن هذه العادات والتقاليد والقيم والمبادئ يمكن أن تتخلى عنها وأن تختلط مع الآخرين وإن كانت لا تعمل في المجتمع بشكل عام. ولا نقول أن مجال العمل هو فقط الذي ممكن أن يحدث فيه اختلاط، يكون الاختلاط بطريقة يعني منهجة، بطريقة عمل بطريقة يعني محترمة، بأسلوب راقي في التعامل، ولا يحدث فيه الاختلاط الذي يظنه الآباء والأمهات والذي يؤدي إلى فساد الأخلاق أو إلى دخول المرأة في أشياء ومحاكات غير منطقية من وجهة نظرهم. فالذي ينظر للمرأة أنها بعملها ممكن أن تكون يعني يكون اختلاط ويؤدي إلى التأثير عليها، هذه نظرة قاصرة. فالمرأة تستطيع أن تحافظ على ذاتها سواء في المجتمع أو في العمل، وإذا أرادت أن تتخلى عن هذه الأشياء ممكن في أي مكان ممكن أن تتخلى على عن يعني مبادئها.
نعم، وكمان دكتورة افتخار في نماذج مشرفة بهذا الأساس، نعرف في نساء صراحة يعني بيشتغلوا بمناصب كويسة وكبيرة، يعني ممكن نقول هذه الوظائف صعب إنه كانت أساسا صعبة على الرجل أحيانا في إذا كانت شاقة مثلا. فتحية كبيرة لكل النساء اللي بيسمعونا في هذه اللحظات وبيعرفوا نساء كمان أخريات حققوا إنجازات واسعة بالمجالات اللي كانوا بيقولوا عليهم بيقولوا عليها المجتمع إنها مش قادرة.
أكيد أن المرأة كما قلت وأسلفت سابقا أنها قادرة أن تقوم بجميع التخصصات، ولنا في ذلك أسوة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين وفي الصحابيات والتابعات التي قمنا بأعمال في جميع المجالات، حتى أن المرأة المسلمة دخلت في الحرب وقاتلت وحملت السيف واشتغلت في مجال الطب وتطبيب الجرحى واشتغلت في مجال الفقه والحديث والعلم، يعني في جميع المجالات منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي جميع العصور السابقة والعصور الحالية. ونلاحظ أن هنالك الآن كثير من النساء التي برزنا في العمل في مجالات مختلفة سواء في مجالات الطب، في مجالات المناصب مثلا الإدارية المختلفة، في مجالس الوزراء، في مجالس النواب، في مجالات يعني مختلفة كثيرة جدا نجحت المرأة واستطاعت أن تحقق ذاتها واستطاعت أن تنجح وتواصل وتقدم أشياء ممكن أنها تكون صعبة في على الرجل. ولا نقلل من قيمة الرجل أو أن نقول أن الرجل لا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال، ولكن نقول أن المرأة أيضا قادرة على أن تقوم بأعمال كثيرة جدا، فهي الأساس في المجتمع.
نعم، إذا دكتورة ننتقل إلى الجانب النفسي والدراسة بشكل مركز. طبعا الضغط الأكاديمي والاجتماعي ممكن يسبب توتر نفسي، قلق، فقدان الحماس للدراسة، وهذا يؤثر على التحصيل العلمي. كيف ممكن ضغط الأسرة لاختيار التخصص يؤثر على نفسية الطالبة طوال فترة دراستها؟
نعم، الفتاة مثلا إذا تم اختيار تخصصها من قبل الأسرة أو من قبل الأم أو الأب وتم الضغط عليها في اختيار هذا التخصص، تظل تشعر بأنه عبء عليها، لأنه لا يحقق طموحاتها ولا يحقق ميولها واتجاهاتها، وبالتالي لا تستطيع أن يعني تتعلم بطريقة صحيحة، لا تستطيع أن تحصل على المعلومة بالشكل الصحيح. ممكن إن إذا كان مثلا في مجال الهندسة لا تستطيع أن تفهم المسائل وتفهم القوانين وتفهم الأشياء، في مجال الطب لا تستطيع أن تفهم المصطلحات المختلفة، وبالتالي هنا يكون عليها ضغط، أولا ضغط من قبل الأسرة التي اختارت لها هذا التخصص وهي ترغب في إرضاء أفراد الأسرة، وكذلك الضغط يكون عليها من الناحية النفسية من حيث أنها غير قادرة أن تقوم بالتعليم والحصول على هذه المعرفة، وبالتالي هنا تصبح مشتتة بين التخصص الذي تم اختياره لها وبين إرضاء ذاتها وبين إرضاء ولي الأمر الذي يريدها أن تنجح أو أن تكون في هذا المجال بعينه. هنا تصبح غير قادرة على التركيز، والتحصيل لديها يكون منخفض، ويمكن أن تدخل في مشاكل نفسية كبيرة جدا مثل القلق، التوتر، الخوف، الاضطرابات المختلفة النفسية، وبالتالي هنا تصبح تنظر لذاتها عندما تلاحظ أن زملائها وزميلاتها ينجحون ويتقدمون في المجال الذي هي تدرس فيه وهي غير قادرة على مواصلة هذا المجال، وممكن أن تعرض إلى الرسوب والإخفاق لفتاة يعني سنوات متكررة، بالتالي هنا تصبح تنظر لذاتها نظرة دونية أنها غير قادرة وغير متمكنة ولم تستطع أن تحقق طموح ولي أمرها، ولم تستطع أن تدافع عن حقها وتتخصص في المجال الذي ترغب فيه.
نعم. طيب أستاذة، طبعا التخصصات اللي بتتناسبش مع ميول الطالب ممكن تؤدي لانخفاض الأداء مثل ما ذكرتي، حتى لو كانت المهارات موجودة، لأن الحافز الشخصي مهم جدا. سؤالنا هو، هل صحيح أن اختيار تخصص غير مناسب يقلل من فرص التفوق الأكاديمي، وكيف ممكن يؤثر على الثقة بالنفس؟
نعم، إذا كان التخصص لم يتم اختياره وفقا لقدرات وإمكانيات وميول ورغبات الشخص الذي تخصص به، فإنه يكون غير قادر على الأداء في هذا المجال وغير قادر على التعلم والحصول على المعلومات بطريقة صحيحة، لا يستطيع، وبالتالي هنا يصبح تحصيله الأكاديمي منخفض جدا، ويؤدي إلى ممكن كما أسلفت سابقا الفشل والرسوب في هذا التخصص وانخفاض القدرة على التحصيل بدرجة كبيرة جدا، وبالتالي هنا يصبح الشخص ينظر لذاته كما قلت سابقا، ينظر لذاته نظرة دونية أنه أقل من الآخرين، تصبح ثقته بذاته تتزعزع، ثقته بنفسه، ويصبح غير قادر على أن يميز بين الأشياء الصحيحة والأشياء الغير صحيحة، أو ممكن أنه ينظر لذاته كما قلت سابقا نظرة دونية أنه أقل من الآخرين، قدراته العقلية منخفضة، نسبة ذكائه لا توازي ذكاء الآخرين، ولماذا يعني أرسب في هذا المجال رغم أنهم هم ينجحون فيه، وخاصة إذا كان هذا الشخص من البداية من بداية المطاف لم يكن لديه اتجاه محدد، يعني رغبة وميل محدد، لا يستطيع أن يحدد ميوله ورغباته، فكما قلت سابقا أن معظم الأطفال أو معظم الطلاب يكونون متفوقين في دراستهم إلا أنهم لا يحددون ما هو المهنة المناسبة التي ممكن أن يمارسها، وتنتهي مرحلة الثانوية ولا يستطيع أن يحدد ما هو المجال الذي ممكن أن يبرز فيه، وهنا يحتاج إلى من يساعده ويرشده ويقدم له اختبارات الميول حتى يستطيع أن يتعرف على المهنة التي ممكن أن تناسبه والتخصص الذي يختاره لينجح فيه. ومن هنا كما قلنا سابقا تتزعزع ثقة الفرد بذاته ويصبح ينظر لذاته نظرة دونية.
نعم. طيب دكتورة، أحيانا البنات بيضطروا يغيروا تخصصاتهم بعد سنوات دراسة، وهذا يسبب لهم خسائر مالية وزمنية على حساب طموحهم الأول. كلمينا أكثر عن العواقب عند تغيير التخصص بعد سنوات، وكيف ممكن يكون تأثيرها يكون كبير على الطالب الطالبة.
طبعا الطالبة إذا اختارت التخصص بطريقة خاطئة، يعني دخلت بشكل عشوائي أي تخصص أو أن أحدا أجبرها على هذا التخصص، تفشل في هذا المجال وتصبح غير قادرة على مواصلة التعليم في التخصص الذي اختارته، وبالتالي هنا تفضل أن تنسحب من هذا المجال وتغير إلى مجال آخر. وهنالك كثير من الفتيات التي أضعنا سنوات من عمرهن في التنقل ما بين تخصص وآخر، في معظم الفتيات التي تنقلن ما بين تخصص وآخر في نهاية المطاف تركنا التعليم وتركنا الدراسة بسبب أنهن لم يستطعن أن يخترن التخصص المناسب، أو كان هنالك يعني توجه من الآباء والأمهات أو من أحد الأفراد خارج الأسرة. يعني في بعض الطالبات التي يذهبن للتقديم في الجامعات تصادف دكتور أو شخص مسؤول في الكلية يقول لها أفضل لك تدخلي هذا التخصص أو هذا المجال، هذا المجال عاده جديد وممكن أنت تدخل فيه وكذا، والوظائف فيه مضمونة تدخل في التخصص وتبدأ يعني تدرس السنة الأولى ورسبت فيه السنة الثانية وتأخرت، تلاحظ أنه يعني لا يوافق طموحاته، لا يوافق قدراته العقلية، لا يناسب إمكانياته، تحاول أنه تنتقل إلى تخصص آخر، وهكذا تتنقل من تخصص إلى تخصص وتضيع سنوات عمرها وهي متنقلة بين هذه التخصصات. ولذلك نحن نقول أنه على الفتاة أن تحدد ميولها ورغباتها للتخصص الذي ممكن أن تدخل فيه وتدرس فيه منذ الصف الأول الثانوي، يعني إذا خلصت. وكما كنا نلاحظ أنه هنالك في المقررات الدراسية أول ثانوي ممكن أنه يدرسها بشكل عام، بعد من ثاني ثانوي يكون إما تجاري أو علمي أو أدبي، هذه التخصصات وفقا لميول ورغبات الشخص. يعني إذا لاحظت البنت أنها تميل أكثر إلى الجانب الأدبي، إلى الحفظ، إلى تذهب إلى التخصصات النفسية والتخصصات الإنسانية. إذا لاحظت نفسها أنها مبدعة وقادرة على الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، تذهب إلى التخصصات العلمية وهكذا. ولذلك يكون تحديد التخصص منذ مرحلة الثانوية حتى لا تتوه ولا تضيع في التنقل بين التخصصات من تخصص إلى آخر، وبالتالي هنا تضيع سنوات العمر، ويمكن أن في نهاية المطاف ممكن أن في بعض الأسر تزوج البنت وتترك الدراسة أو أنها تفني حياتها في هذا المجال، وممكن أنها ما تصلش إلى ما تصبو إليه. لكن هنالك بعض الفتيات التي يدخلن تخصص معين ثم تلاحظ أن هذا التخصص لا يناسبها، مثلا درست المستوى الأول ولاحظت أنه لا يناسبها، انتقلت بالسنة التالية إلى التخصص الذي شعرت فيه أنها قادرة أن تحقق ميولها وطموحاتها، هنا ممكن أن يكون التغيير صائب في بداية الدراسة.
نعم. طيب أستاذة افتخار، بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعنا الكرام، فاصل ونواصل. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، مكملين مع الدكتورة افتخار. دكتورتنا الغالية، طبعا انت بحكم عملك أكيد بتلاقي كثير من البنات بينتنقلن ما بين تخصص والتخصص الآخر، ممكن تحكي لنا لو في مثلا قصة معينة أو شيء فعلا لفتت انتباهك بهذا الخصوص؟
طبعا يعني لا نريد أن نذكر يعني أسماء
لا ما في داعي
معينة،
أكيد بشكل عام.
لكن إحدى الطالبات كانت يعني الأسرة ترغب أنها تدخل في كلية الطب، وقدمت وحاولت أن يعني السنة الأولى تختبر ما نجحت فيه في السنة الثانية باختبارات هذا القبول، ما قدرت أنها تتميز ولا تتفوق. في النهاية صادفت يعني أحد الدكاترة قال لا ممكن أنت تتحولي لكلية الآداب وتسجلي في قسم الاجتماعيات المجتمع. درست تقريبا 3 سنوات وبالتالي لم تتوفق، وهي يعني تخفق في نفس المستوى يعني مستوى أول، وهي تخفق في هذا المجال. ثم يعني حاولت أنها تغير تخصصها إلى كلية التربية، وبكلية التربية أيضا اختارت تخصص غير يعني لم توفق فيه وهو قسم فيزياء، وأيضا جلست فيه كذا تقريبا 3 سنوات، وفي النهاية في نهاية المطاف تركت الدراسة وتزوجت وانتهى الموضوع يعني عند هذه النقطة. فلذلك أنا أقول دائما إن الفتاة يجب عليها أن تكون واعية للتخصص الذي تختاره، ولا تترك المجال للآخرين يتلاعبون بها. حددي ميولك واتجاهاتك ورغباتك، وإذا لم تستطيع أن تحددي مجالك عليك أن تلجئي إلى أحد الأخصائيين في مجال الإرشاد النفسي لكي يساعدك بتقديم اختبارات الميول المهنية لتحددي المهنة التي يمكن أن تناسبك.
نعم. طيب أستاذة، ننتقل لسؤالنا التالي. طبعا في بعض الأسر ينظر للبنت على أنها لازم تخضع لقرار العائلة أكثر من الولد، خاصة في مواضيع العادات والشغل المناسب. سؤالنا هنا، ما زلنا لهذه اللحظة بنشوف تفاوت في حرية الاختيار بين البنات والأولاد، كلمينا أكثر عن هذا الجانب.
طبعا المجتمع اليمني وخاصة يعني في بعض الأسر لا تزال متصلبة في هذا المجال، أن البنت كما قلت سابقا مجالها أو حدودها في النهاية هي المطبخ، تربية الأبناء. طيب النقطة هذه تربية الأبناء لازم نركز عليها. طيب تربية الأبناء، كيف للفتاة أن تستطيع تربي أبنائها بطريقة صحيحة وبأسلوب صحيح إذا كانت غير متعلمة وغير قادرة؟ نلاحظ أن كثير من الأمهات يذهبن إلى المدارس لمتابعة أبنائهم، كيف يعني ابني كيف ذات، فتحاول المربية أو المدرسة تطلب منها أن تتابعه. أنا غير متعلمة، لا أستطيع القراءة والكتابة، لا أستطيع. طيب كيف تكون المرأة قادرة على التعليم أبنائها والرقي بالمجتمع إذا كانت غير متعلمة؟ فلماذا دائما الأسرة دائما تنظر للفتاة على أنها أقل من الرجل، أن الرجل هو العماد البيت وهو عماد المجتمع، بينما هم الاثنين الرجل والمرأة هم الذي يقوموا بالمجتمع. منذ أن تكون الأم حامل يفضلون أن تلد ذكر وليست أنثى، وإذا جاءت يعني بنت ينظرون إليها أن البنت هذه لا تحمل يعني اسم الأسرة وستذهب وتتزوج من فرد آخر وتصبح يعني أبناء يحملون اسم هذه الأسرة، بينما إذا جاء ولد بيحمل اسم الأسرة الذي ينتمي إليها، وهكذا المفارقات بين الفتاة وبين يعني الابن والبنت بينهما بشكل كبير جدا. نعم. ينظرون إلى الفتاة أنها يعني مهما بقيت أو مهما وجدت في منزل الأب فهي بالنهاية ذاهبة إلى مكان آخر ولا تفيد الأسرة، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان لديه يعني ابنتان أو أختان فرباه وربهما وعلمهما وأدبهما جئت أنا وهو كهاتين، يعني كالسبابة والوسطى، وقال أنهما يكونان له حجابا من النار. دائما يعني الدين الإسلامي يركز على المرأة وعلى تعليمه وتهذيبه وتربيته بطريقة صحيحة لكي تنهض بالمجتمع، بينما مجتمعنا اليمني لم يصل إلى هذا الوعي وإلى هذه النظرة حتى يعني وقتنا الحالي، ما يزالون ينظرون أن الفتاة أقل شأنا من الابن، وأنها لا تحقق الأشياء التي يطمحون لها، وأنها غير قادرة على القيام بأشياء كثيرة، وأن ينظرون إليها ممكن نظرة ممكن أنها يعني تكسر بعض العادات والتقاليد، لا يثقون بها. وبالتالي هنا الفتى إذا لم يتم معاملته من الأسرة معاملة طيبة ومعاملة حسنة ويعطوها الثقة بذاتها، هي هنا ممكن أنه تسير بطريقة خاطئة وتنجذب إلى أشخاص آخرين وتتأثر بما تقوم به الفتيات الأخريات وبما تلاحظه من بدول الغرب أو بالدول الأخرى. لكن إذا تم معاملته بطريقة صحيحة، وهذا ما ننصح به الآباء والأمهات، عدم المفارقة بين الأبناء والبنات في التعليم، في التربية، في الحصول على المهنة المناسبة، لأن الفتاة إذا تعلمت وحصلت على الشهادة الأكاديمية تكون لها هذه الشهادة عونا وسندا في المستقبل إذا لم تجد من يساعدها أو يساندها.
نعم، وإحنا عارفين في الفترة الأخيرة أصبح كثير من النساء بينفصل مثلا على سبيل المثال، أو يحصل معين أي ضغط من ضغوطات الحياة، فبتضطر إنه لما تكون واحدة متعلمة تبحث عن عمل، تكون متعلمة قادرة على أشياء كثيرة جدا، بعكس الفتاة اللي سيبت تعليمها وما فيش عندها ثقافة واسعة بهذا الخصوص.
نعم، هذا ما يحصل، إنه إذا مثلا توفي الزوج لا قدر الله، أو انفصلت، أو أصبح لديها أبناء، أو كانت مثلا فتاة شابة ولم يأتيها النصيب كما يقولون، وبقيت في أسرة الأب والأم، كما يقال لا الأب والأم لا يدومون للأبناء إلى الأبد، وكل إنسان نهايته الموت والفناء. ولذلك هنا كل شخص لابد أن يقوم ببناء ذاته وإمكانياته، ويكون لديه قدرات وطموحات حتى يستطيع أن يكون عونا لذاته ولا يكون يعني عالة على المجتمع.
إذن دكتورة بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعنا الكرام، فاصل ونواصل.
نون القوة،
برنامج حواري يناقش قضايا المرأة من جميع الجوانب،
مع خبراء ومتخصصين في مجالات الحقوق والعمل والمشاركة في صنع القرار.
يأتيكم الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، 11 صباحا، ويعاد الثلاثاء، الأربعاء والخميس، 3:30 عصرا،
على إذاعة رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين مع ضيفة الحلقة الدكتورة افتخار الشميري. طيب دكتورة افتخار، غالبا الإعلام بيروج لتخصصات معينة، وزي ما احنا شايفين طبعا على السوشيال ميديا مثلا على أنها اللي بتضمن مستقبل، بينما تخصصات ثانية أقل تغطية ومتابعة. سؤالنا هنا، ما تأثير الإعلام والتنشئة المجتمعية على اختيارات الطلبة، وهل يزيد هذا الضغط على البنات خصوصا؟
نعم، وسائل الإعلام تلعب دور كبير جدا. ولذلك هنا في بلادنا لا تلعب الدور المطلوب منها في إبراز التخصصات التي يحتاج إليها المجتمع وممكن أنها تفيد أفراد المجتمع, لا يظهرونها بشكل يعني إيجابي وبشكل لائق. لا ممكن أن أقول أنه في مجتمعنا اليمني لا يوجد ترويج لأي نوع من أنواع المهن, فقط ما يلاحظه الأشخاص بالمجتمع. لاحظ هنالك أطباء كثير يقول لك أنا بروح أدرس طب, لاحظ أن هنالك كلية هندسة. ممكن إن بعض الكليات وبعض التخصصات مغفلة ولا يعلمون عنها شيئا. ولذلك فالإعلام, الإعلام له دور كبير في كل شيء في جميع المجالات, سواء في الناحية التثقيفية, في الناحية الإعلامية, في الناحية في جميع المجالات. ويجب عليه أن يقوم بدوره بشكل صحيح, إلا أن عندنا يعني كثير من وسائل الإعلام لا تقوم بدور كبير. ممكن أن الوسائل المسموعة أكثر شيء هي التي ممكن تتحدث عن هذه الأشياء, بينما المقروءة والمرئية مثلا زي التلفاز وأقل مشاهدة وأقل ترويجا لهذه الأعمال. ولذلك نحن ندعو دائما وسائل الإعلام أن تقوم بالترويج لهذه التخصصات الجيدة. يعني كما قلت لك الآن حاليا في مجال التربية والتعليم يكاد المعلم يعني المعلمين القدامى موجودين, أما الإقبال على التربية والتعليم يكاد ينتهي. يعني معظم الطلاب لا يذهبون إلى هذه الكلية, الكلية التربية, بينما هنالك تخصصات يعني برزت أو ظهرت ولمع ضوءها واتجه إليها جميع الطلاب لأنهم يظنون أنهم سيحققون من وراء هذه أرباح طائلة وأنها تكون مهنة العمر وهي التي ستوصله إلى المستقبل الزاهر, وبالتالي يجد نفسه اختار تخصص قد يكون لا يرغب فيه ولا يلبي ميوله, وخاصة الفتيات انخدعنا بال يعني وسائل التواصل الاجتماعي وما يروج له, وخاصة في الدول الأخرى عليها أن تنظر ماذا يحتاج مجتمعها وأين هي تعيش وما هي الثقافات التي نحن نسير عليها, وبالتالي تختار التخصص التي تلاحظ أنها سوف تبدع فيه ولديها رغبة وميل في هذا المجال.
نعم, وأن ميولها أصلا بيجي يوم من الأيام ويمكن تحقق نتائج عظمى, ما حدا عارف يعني.
نعم, قد يكون هذا التخصص ينظر إليه أنه تخصص يعني قديم أو تخصص لا يمكن أن تحقق فيه يعني طموحاته, ولكن إذا أصر الإنسان وكانت لديه الرغبة والطموح والقدرة على تحقيق ما يصبو إليه فإنه سوف ينجح مهما كان هذا التخصص ومهما كان المجال الذي سعى إليه أو دخل فيه. أهم شيء أنه يكون عنده إيش رغبة, طموح, ثقة بذاته أنه سوف يستطيع أن يحقق ما فشل فيه الآخرون.
جميل جدا كل النصائح اللي قدمتها دكتورة, شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا في برنامج نون القوة. فعلا كانت هنالك معلومات وكانت هنالك وقائع وقصص ذكرتيها, أشكر تواجدك معنا دكتورة افتخار.
شكرا جزيلا لك وللسادة المستمعين جميعا.
الله يسعدك في أمان الله. إذا كانت معنا الدكتورة افتخار الشميري, أستاذ مشارك في كلية التربية, شكرا جزيلا لك. مستمعنا الكرام, الحلم مش وظيفة, الحلم حياة, وما في بنت لازم تعيش حياة ما اخترتهاش. القوة الحقيقية تبدأ من قرار صغير, قرار يشبهك, وبكل قرار يحمي الطموح نقدر نغير المجتمع خطوة خطوة ونفتح مساحة لكل بنت وولد بيعيشوا مستقبلهم بعزيمة وحرية. إذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا الأولى من الجزء الأول لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم من الإعداد والتقديم سعاد الخليدي، من الإخراج سهيل محمد، ومن الإشراف العام هدى العطافي. إلى اللقاء، وألقاكم في حلقات أخرى.